أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وكذا يعتبر العلو والسفل واليمين واليسار وغيرها من الاعتبارات المماثلة. طبقا لما تقدم من الماتن ذكرنا بأن الماتن يشترط المماثلة من جميع الجهات، وبناء على ذلك حيث يوجد عندنا كما في البحث السابق في الأسنان يوجد فكان، فك أعلى وفك أسفل، وعندنا في مثلا الرباعيات جهة اليمين وجهة اليسار، وفي الأضراس أيضا جهة اليمين وجهة اليسار، فإنه أسماء الأسنان وأسماؤها تنقسم إلى جهة يمين وجهة يسار كما ذكرنا بالأمس. فحينئذ لا بد من اعتبار المماثلة في هذه الأوصاف. فإذا الجاني جنى على شخص في ماذا؟ في ثنية، في ماذا؟ في الثنية الأولى التي على اليمين لا بد أن يجنى عليه كذلك، وإذا جنى عليه في الناب المتعلق بالفك الأعلى لا بد أن يجنى عليه كذلك، ولا يصح الانتقال إلى الأسفل، فلا بد من مراعاة هذه الأوصاف. وبناء على هذا الكلام نقول: لو كان الجاني جنى على شخص وأزال نابه الأيمن من الفك الأعلى، وكان هذا الجاني لا يوجد عنده ناب في وين؟ في الفك الأعلى، مقتضى ما ذكره الماتن أنه لا يصح للمجني عليه أن يقتص من نابه في فكه الأسفل أو الناب الذي على اليسار، لأنه فقد شرط المماثلة فينتقل فيها إلى الدية. وهذا الكلام لم يقبله بعض الأعلام كالسيد الخوئي والشيخ التبريزي، حيث قالا بأن المماثلة في الوصف معتبرة إن وجد الوصف، وإن لم يوجد الوصف فلا دليل على شرطية اعتبار المماثلة من جهة العلو والسفل، فيقال ناب بناب، أما ناب في الفك الأعلى من جهة اليمين بناب أعلى في الفك الأعلى من جهة اليمين مع فرض وجود الوصف فبها ونعمت، أما مع فقدانها لا تنتقل النوبة إلى الدية. وهذا هو الذي يتناسب مع كلام الماتن سابقا في اليد اليمين واليد اليسار، حيث ذكر هناك بأنه في الشخص الجاني إذا جنى على يمين شخص وكان فاقد اليمين فإنه تجنى على يده اليسار بغض النظر عن الروايات، وقال هذه مقتضى القاعدة، لأن المماثلة إنما يلحظ فيها الحقيقة ولا علاقة لنا بالأوصاف، فإن وجد الوصف فبها ونعمت، وفقدان الوصف لا يؤدي إلى الانتقال إلى الدية، وقال هذه هي مقتضى القاعدة. تذكروا المطلب كما ذكرنا في اليد اليمين واليد اليسار، وإن لم نقبل برواية حبيب السجستاني وإنما فات الرواية في الانتقال من اليد إلى الرج، لا من اليد اليمين إلى اليد اليسار كما تقدم. ومقتضى ما قرره الماتن هناك أن هنا إنما يشترط الاعتبار مع فرض شنه؟ مع فرض إمكان الوصف، وأما مع عدمه فلا دليل على شرطية، لأنه لا يدخل في قوام المماثلة ماذا؟ الوصف. فإطلاق عبارته هنا تتنافى مع ما ذكره هناك. واضح حسين؟ إطلاق عبارته هنا تتنافى مع ما ذكره هناك أن الوصف غير معتبر بناء على أن القوام هي الحقيقة. خب، ولهذا قول هنا: وكذا يعتبر العلو والسفل في 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 في, في الأضراس، يعني كان بحثنا سابقا، واليمين واليسار وغيرها من الاعتبارات المماثلة. نقول هذا محل تأمل، يعتبر إذا فرض إمكان الوصف وإلا لا يعتبر ذلك. قال ولا تقطع أصلية بزائدة. لو واحد قطع إصبع شخص زائدة والجاني ليس عنده إصبع زائدة، عنده إصبع أصلية، فلا تقطع الأصلية بزائدتين. واضح. قال ولا أصلية بزائدة لعدم المماثلة، إذا ما تقطع تثبت الدية. ولا زائدة بأصلية تقطع ما تقطع؟ قال لا أصلية بزائدة ولا زائدة بزائدة. إذن أصلية بزائدة يعني زائدة بأصلية أقول تقطع، زائدة بأصلية ما تقطع، لأني مكتوب أصلية بزائدة مو زائدة بأصلية. ها نقول نوش ما شرط المماثلة، أو يكون أخفاضه، ما تذكرون عبارة أو يكون أخفاضه، قلنا على العكس لا مشكلة فيه إذا رضى ذاك. إذا الجاني عنده إصبع زائدة وقطع إصبعا أصلية فجاء المجني عليه وقال أنا أريد أن أقطع إصبع الأصلية، نقول لا مانع. ولهذا ذكرنا في وحث الصمام والصمام سابقا الأذن الصماء، الأذن الصحيحة لا تقطع بالصماء لكن الصماء تقطع بالصحيحة بلي وغيرها من المطالب. اليد العبارة بعبارة جامعة الجارحة الصحيحة لا تقطع بالشلاء والمعيبة لكن العكس صحيح، الشلاء تقطع بالصحيحة. هنا أيضا لا مانع من قطع الزائدة بالأصل. نعم قد يقال يصح لي المجني عليه أن يقول أنا لا أريد أن أقطع هذه الزائدة لأن قطع مني أصلية فأريد الدية، فله أن يقول ذلك. لكن لو أراد الاقتصاص فله، ومرجع ذلك إلى التخير بين أنه يأخذ القصاص من الإصبع الزائدة أو يطالب بالدية. واضح مطلب؟ ولهذا ما ذكر هو زائدة بأصلية، قال أصلية بزائدة. خب ولا نعم الخيار بيد المجني عليه، بيد المجني عليه نعم. ولا زائدة بزائدة عمو مطلقا مع تغاير المحل. شلون؟ لو الجاني قطع إصبعا زائدة في اليد اليسرى للمجني عليه وهذا الجاني عنده إصبع زائد لكن في أي يد؟ اليد اليمنى، فتغاير المحل، فالإصبع الزائدة في الجاني في اليمين وفي المجني عليه في اليسار، فهل تقطع الزائدة بالزائدة مع تغاير المحل؟ يقول مع تغاير المحل لا تقطع. والإشكال هو الإشكال عليه إنما يشترط اتحاد المحل مع فرض إمكانه، هذا وصف لأنه يمين يسار، مع فرض عدم ماذا؟ مع فرض عدم الواصف لا تصل النوبة إلى الدية بل يسقط اعتبار الواصف كما هو علمنا في اليد اليمين واليد اليسار. فماذا عدا مما بدا يا شيخ حسن؟ ماذا عدا مما بدا؟ تونا صفحة ونص ما تونا خلصين المطلب قبل شهرين. واضح؟ فشنو اللي صار في هالشهرين؟ يعني تغيرت الأمور، معادلات تغيرت. قال ولا زائد بزائد مع تغاير المحل بل الحكومة فيه، مش حكومة الأرش، ما علاقة بالحكومة غير حكومة الأرش، بل الحكومة فيهما ولو اتحد المحل يعني يمين بيمين هذه قلعت كما هو وواضح على القاعدة. ما في، ما يقبل الرواية، ما عمل بالرواية، ولهذا قال مقتضى القاعدة. لا، أما الرواية تعملها وما تعمل بها، إن رواية ما تعمل بها ما تفيدك، ضم الحجر إلى الحجار ما يود للإنسان. واضح. قلنا هناك جواب دليلين، دليل القاعدة ودليل الرواية، بل حتى ابن إدريس الذي أنكر الرواية قال إنما الإنكار في مورد الانتقال من الرجل، أما يمين ويسار يسار يمين هذا مغتفرة لأنه عرفا يقال سن بسن ناب بناب، ألا يقال عفوا ناب بناب، ناب بناب، يد بيد، يد زائدة بيد زائدة، عرفا يقال ذلك، ولا اعتبار إلى هذه الأوصاف. خب إنزين الإصبع الزائدة إذا ثبتت فيها الحكومة كم مقدار الحكومة في الإصبع الزائدة وفي اليد الزائدة؟ سيأتيكم إن شاء الله في كتاب الديات الذي لن ندرسه معكم، واضح أنه في اليد الزائدة حكومة وأرش، ما في مقرر شرعي. أما في الإصبع الزائدة فهي ثلث الدية، ثلث دية الإصبع الأصلية. فالإصبع فيها كم؟ عشر. هذه ثلث العشر، يعني واحد على ثلاثين. واضح. ففي الإصبع الزائدة ثلث الإصبع الأصلية اللي هو ثلث العشر له ثلاثين، واحد ثلاثين. خب، كما في الديات سيأتيكم إن شاء الله. نعم، ثلاثين، واحد على ثلاثين، مئة على ثلاثين كم؟ ثلاثة من الجمال. شوف يجيبون الثلث هذا شايتيكم في الديات إن شاء الله. قال وكل عضو، هاي قاعدة أشارنا إليها، كلها تكراريات، ما عندنا، خلصنا بحث القصاص، بقت أمور نقول. تقدم علينا أنه إذا فقد إمكان القصاص تصل النوبة إلى شنو؟ إلى الدية. هي ألف مرة ذكرنا وجبنا روايات وقلنا هنا قاعدة عامة في هالكتاب بأنه إذا انتفى القصاص تصل النوبة إلى الدية، لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم وما شاكل ذلك، ذكرناه سابقا. وكل عضو وجب القصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدية. ليش؟ لأنها قيمة العضو، يعني قيمة الدية اللي هي قيمة العضو، حيث لا يمكن استيفاؤه. المصنف مثل المطلب بالمتلفات من المثل والقيم، فيقول بأنه مقتضى القاعدة أن الإصبع والإصبع مثليان بحكم الشارع، الإصبع بالإصبع فهي مثلي بحكم الشارع، وإن كان بالدقة في كتاب البحر مو مثليين لأن يختلفون في الأوصاف، لكن بلحاظ الشرع هذا من قبيل المثليات. فكان مقتضى القاعدة بأنه إذا أتلف شخص إصبعا من شخص فيدفع المثل، ومعنى دفع المثل هو الاقتصاص من، فإذا وفي موارد المثليات إذا امتنع استيفاء المثل ماذا تصل النوبة؟ إلى القيمة، والقيمة في باب القصاص هي الدية. شو عبارته؟ يقول لأنها قيمة العضو حيث لا يمكن استيفاءه، يعني حيث لا يمكن استيفاء ذات العضو، حيث فقدت المماثلة تنتقل إلى القيمة. فهل هذا كلام صناعي؟ نقول نحن لا نحتاج لها التعليل، لأنه نحن عللنا المطلب بتعليل أكثر صناعة، إن صح عبارة أكثر في المقام إلى هذا الصناعي، يعني حيث قلنا هناك أن الروايات يستفاد منها قاعدة عامة، من الروايات أخذناها، ما في نشرق ونغرب، ما رحنا شرق وغرب، رحنا من روايات أهل البيت. روايات أهل البيت في كتاب القصاص يستفاد منها قاعدة كلية، أن كل مورد لا يمكن فيه استيفاء القصاص تصل النوبة إلى الدية. وأما قياس المطلب بالمثلي والقيمي فهي قياس مع الفارق، إذ هذا ضمان في المتلفات التي تقبل الملك، والعضو ليس من قبيل الأمور الملكية التي تأتي فيها المثل والقيمة، فلا معنى لما ذكر في هذا التعليل. فقياس المطلب على باب المتلفات وتشبيه المطلب بالمثل والقيم قياسا مع الفارق. خب، قال ولو قطع إصبع رجل ويد آخر، ورجلين رجلين، بيان هذه المسألة. التفت يا سيد، لا تفكر في البحرين، بعدك ما رحت، بعد عليك شهرين. خب، بيان ذلك بأنه لو فرضنا أن الشخص جنى جنايتين، فجاء للأول وقطع إصبعه اليمين، وجاء للثاني وقطع يده اليمين، وأريد أن بدون أن يتخلل بين ذلك شنه القصاص، راح الساعة كم حين؟ رح ساعة تسع يقطع أصبع واحد، والساعة تسع وعشر يصبع إيد واحد. خب، فحينئذ وكلاهما يمين، عشان مصر يمين، كلاهما يمين، أصبع من يمين ويدي من يمين، كلاهما جاء وطرق الباب عند الغداء، وقت الغداء جاء وطرق الباب، مو وقت الصلاة، وقت الغداء طرق الباب، مو نفسه هنا كل وقت الصلاة يجون لك العمال. خب، وقت الغداء جاءوا لك فقال نريد أن نستوفي القصاص. فقال أنا عندي يد يمين واحدة، إما أنك أنت تقطع إصبعي فداك يخسر ما قطع إيدي بتمامها، وإما هذا يقطع إيدي أنت ما تقدر تقطع إصبعي، فلا يمكن الجمع بين القصاصين في اليد اليوم اليمنى. فما هو الحل حينئذ؟ ياي هنا اختلف الأعلام في الجواب عن هذا السؤال بين مسلكين. المسلك الأول ما سلكه الماتن والشارح وجماعة من الأعلام ولعله المشهور، قالوا بأنه حق السبق في الجناية تأتي في المقام، فالمجني عليه الأسبق تعلق حقه باليد قبل أن ثاني، فلما جنى الأول فلما جنى هذا الجاني على إصبع الأول اليمين سبابة فإنه تعلق له حق من زمان الجناية على أن يقطع إصبعا من اليد اليمنى للجاني. فلما جاء الزمان الثاني وثبت حق للمجني عليه الثاني، ثبت الحق من أول الأمر على يد الناقصة موصوفة بأنها متعلقة الإصبع بشخص آخر. فبلحاظ هذا السبق الزماني يختلف تعلق الحق، فتدفع الإصبع أولا إلى من؟ إلى المجني عليه الأول فيقطع الإصبع، وتعطى اليد بعد ذلك الناقصة إصبعان إلى الثاني فيقطعها. ولكن حيث إنه لم يستوفي تمام اليد لأنه هذا الجاني قطع يدا تامة الأصابع والمجني عليه استوفى يد ناقصة الأصابع، فيدفع له الدية وهي مقدار ماذا؟ إصبع واحد. ياي نعم والعكس ليس مشكلا أيضا، ولو انعكس كما قال الشهيد الثاني الشهيد الأول، بأن لو كان شيخ حسين هو الأول فقطع اليد، الله لا يقول يعني قطع اليد، فالثاني تعلق الجاني جنى عليه الجاني في الزمان حال كوني مفقود اليد، كأنه واحد ما عنده يد جنى على إصبع شخصين فتصل النوبة إلى الدي إلى الدي. هذا كلام من المحقق والشهيدين وجماعة. أما السيد الخوئي قدس سره والشيخ التبريزي وجماعة من المتأخرين لم يقبلوا هذا الكلام، قالوا السبق الزماني لا أثر له في الاستحقاق، بل كلاهما يثبت له الاستحقاق على حد سواء. نظير لو شخص قتل 4 في أزمنة متعاقبة، فهنا قلتم بأن السبق الزماني لا يقتضي شنو؟ لا يقتضي أن يكون الأول هو أحق بنفس الثاني، بل تحصل عندكم شركة، وقلتم بالشركة لأنه لا يمكن أن يستوفى تمام. وما لما ما ذهبتم هناك إلى السبق الزماني في ذاك المطلب، راجعوا ما ذكرنا السبق الزماني، قلنا لعله يقال السبق الزماني ما قبلنا. فهنا أيضا نقول متى ما جنى شخص على شخصين ثبت للمجني عليه الحق، فيقول الأول أنا ثبت لي حق في الأصبع، والثاني يقول أنا ثبت لي حق في وين؟ في تمام اليد، والسبق الزماني لا أثر له. ومقتضى ذلك أن الذي يأتي وأسبق ويستوفي حقه فهو أولى بالحق، فالثاني الذي تأخر ينتظر نضرب خيرة دي له قصاص دي له قصاص يضرب خيرة يشوف أيه أفضل، جاء الأول الثاني اللي جاء من زمان استوفى اليد. فحينئذ إذا جاء الأول وأراد القصاص نقول فات محل القصاص باستيفاء الثاني، وإذا فات محل القصاص لك الدية، فلا أسبقية للأول على الثاني، بل من سبق لبقى. تقولوا من سبق لبقى؟ من سبق لبقى. أي واحد يروح للحكم الشرعي؟
حتى في الفرض الأول
أنا لو كنت أعلم بأن هذا الجاني جنى على أخي
الفرض نادى أن يذهب معك في نفس اللحظات،
مو نفض نادر، لا الحاكم يدري أن هذا الجاني جنى على اثنين، يدري. جاء الثاني قبل الأول، الحاكم يقول لا ننتظر الأول لعله يأتي. نعم، إذا الشارع قال لي بلي، إذا الشارع قال لي الحق الأول هو مقدم بلي له، بس المفروض أنه الشارع حاكم يدري علم، يجوز الحاكم بعلمه كما ذكر الشهيد الثاني ترافع، هذا فرض يعني الحاكم يجوز بعلمه، إن ما قبلنا الحاكم ترافع في نفس الوقت. الأول قضية لحم، خب ما في مشكلة، ما في حاكم، وصلت النوبة إلى المقاصة النوعية والشخصية التي قولنا بجوازها، إذا ما أفرض عدم وجود الحاكم تصل النوبة إلى المقاصة الشخصية، قلنا بجواز المقاصة الشخصية. ففي النتيجة أنا بنأسس مطلع، هل السبق الزماني مؤثر في المقام؟ يقولون لا، لا دليل على تأثير السبق الزماني، بل كلاهما له الحق، ومن سبق لباق، سابق لابق. واضح، راجعوا كلام الشيخ التبريزي وكلام السيد الخوئي أيضا في المقام، ولهذا قال ما في مسلك ثالث. شو عندك مسلك؟
يعني مثلا ما يفصل انه ما يمكن الاضطراب
ما يمكن الجام
ما يستبدل الموضوع. مثلا في موردنا اول شيء نبدا بالاصبع حتى نقتص من الاصبع،
ذاك ظلمته يمبي اير كامله اصبع كامله.
خب بالاخير صار اختصاص باليد،
ما صار اختصاص باليد ذات خمسه اصابع،
يعني فرق انه انت تطالب بالاخر فقط تطالب باليد كامله.
هو ايش الوجه يعني؟
الوجه ان هذا
اصل ذاتيه، ادري يعني وش الوجه انه تقدم ذاك ذاك يقولون هالمال بشكل اول، يقول هذا اسبق خلاص، متى ما كان اسبق ثبت له الحق اسبق من الثاني. ذاك المسلك يقول لا دليل على السبق الزماني، فاما ان تقول يا شيخ ان السبق الزماني له اثر او ليس له اثر.
نقول اذا كان احد القصاص باحدهما يسلب اصل الموضوع
ما في مشكله، ماكو مشكله يسلب اصل الموضوع لا مشكله فيه، لانه اذا انتفى العرض تصل النوبه الى الديه. من وين؟ وش الدليل على هذه الأولوية شرعية أو جيبية استحسانات؟ قال ولو قطع إصبعا. من هو؟ يا شيخ. نعم.
أنه إذا كانت الإصبع مقطوعة
هاي مسألة ثانية بعدين، معنا بلي هيتكلم عن الجناية. إيه الجناية مسألة ثانية دي تعرض إليها الشهيد في المسجد. ذيل المطلب ذكره المسالك بلي. قال ولو قطع إصبع رجل ويد آخر، يقول الشيطان لازم نقيد، لازم في نفس اليد، أما لو كانت في الثانية يجي البحث. ولهذا قال ويد آخر مناسبة لذات الإصبع، يعني حال كونها اليد مناسبة. وش مناسبة؟ يعني يمين يمين، يسار يسار، حال كونها هذه اليد الأخرى مناسبة لذات الإصبع. وإلا لو يسار يمين ما في بحث، ما كنا مشكلة، لا ما كنا مانع من الجامع. اقتص لصاحب الإصبع، ليش؟ إن سبق، يعني إن سبقت جنايته، إن سبق في الجامع، إن سبق في الاستحقاق أو في الاستيفاء، إن سبق في الجناية، لا كما يقول سيدنا الخوئي أنه المدار على السبق في الاستيفاء، لا سبق في الجناية. إن سبق في الجناية ليش؟ قال لسبق استحقاق الأول إصبع الجاني قبل تعلق حق الثاني باليد المشتملة على الإصبع. وضع العبارة؟ لا حيث اليد، اليد والرجل يعني. نعم، قال بل لسبق استحقاق الأول إصبع الجاني قبل تعلق حق الثاني. ففي الجناية الزمان الثاني، في الزمان الثاني يقول الشهيد الأول عندنا جاني مفقود الإصبع في الحقيقة جنى على شخص صحيح صحيح اليد بتمام الإصبع، لأنه مكلوف حكما وإن كان موجودة حقيقة لكنها تالفة حكما. ثم يستوفى لصاحب اليد الباقي من اليد ويؤخذ دية الإصبع لعدم استيفاء تمام حقه، فيدخل فيما تقدم من القاعدة، يا قاعدة، وهي لوجوب الدية لكل عضو مفقود. إذا فقد العضو فإنه تصل النوبة إلى الدية، هنا فقد الإصبع فتصل النوبة إلى الدية. ولو بدأ الجاني، يعني عكس المطلب الجاني، خلينا نعكس المطالب. قال ولو بدأ الجاني بقطع اليد ثم قطع الإصبع تقطع يده، فيتبين أنه في الجناية الثانية شخص جنى على إصبع شخص ليست عنده يد، لأن يده تالفة حكما. واضح المطلب؟ قال بل ولو بدأ الجاني بقطع اليد قطعت يده يده يعني الجناية الأولى، وألزمه الثاني دية الإصبع لفوات محل القصاص. هذا تمام الكلام في قصاص الطرف، المطلب الجديد في اللواحق. وقع الكلام في المسألة الأولى في اللواحق، أنه الواجب في قتل العمد هل هو القصاص أو التخير بين القصاص والدية؟ أي أن ولي الدم هل يثبت له فقط وفقط القصاص من الجاني على نحو الواجب التعييني، أو أن الثابت لولي الدم التخير، إما أنه يقتص أو يثبت الدية؟ ذهب مشهور إن لم يكن إجماع الطائفة على أنه مقتضى العمل هو التعيين، وهو أنه يتعين القصاص لا أنه يتخير بين القصاص والدية. وخالف في ذلك العامة، ومنا خالف ابن جنيد، فقال ابن جنيد بمقالة العامة وأنه يثبت التخير بين شنه؟ بين القصاص وبين شنه؟ وبين الدية. فما هو دليلكم أيها المشهور في مقابل ابن جنيد؟ ذكر المصنف في الكتاب ماذا؟ دليلان. نعم التخير. إحنا الطائفة كلها قلت تعيين من 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 مئة درس، يعني مو مئة درس أسف الله، من أول السنة لحين كلنا نقول قصاص عام، العام قصاص، العام قصاص، ما في تخير، واضح ما في تخير. فولي الدم ليس له إلا القصاص. نعم سيأتي إن شاء الله على المطلب له الدية بالمصالحة، والصح مسألة ثانية. احنا نتكلم عن ما ثبت بالعنوان الأولي، ما ثبت بالحكم الأولي ابتداء بحكم الشارع. ما هو الثابت ابتداء بحكم الشارع؟ الإمامية على الله مقامهم وكلمتهم. قالوا الثابت هو القصاص. العامة قالوا شنه؟ قالوا بأنه الثابت هو التخير. ما هو دليلكم أيها الخاصة؟ نقول عندنا عدة أدلة، وقبل الدخول في الأدلة لابد أن نؤسس الأصل في المسألة، فيأتي البحث الأصولي هل الأصل هو التعيين أو التخير. فماذا تقولون، ما هو الأصل، التعيين أو التخير؟ الأصل في مساء في التعيين، لو دار الآن بين التعيين والتخير، هل الأصل هو التعيين أو التخير؟
التعيين، لأنه دوران بين
يعني وش النتيجة؟ التخير، تخير الشيخ يقول ذكر في بحث الشيخ علي، اختلط عليه بحثان، الشيخ علي يقول صح لكن بحث ثاني، إذا كنا اليوم في الدرس اللي دائما بتعمل التخير، اليوم ما قلنا دائما بتعمل التخير وش جاري. نقول هناك مسألتان لا يقع الخلط بينهم يا شيخ علي، لا تخلط بالمطالب. ها المطلب الأول، المطلب الأول أنه إذا جاء الشارع وقال يجب القصاص، ووصلت النوبة إلى البحث عن إطلاق إطلاق الصيغة، هل أن إطلاق الصيغة يقتضي التعيين أو يقتضي التخيير؟ قال صلي، لا نعلم أن الصلاة هل هي واجب تعييني أو واجب تخييري. قال يقتص من العامد، شككنا أن القصاص هل هي واجب تعييني أو واجب تخيري. قالوا في الأصول المعروف بين الأصوليين أن إطلاق الصيغة يقتضي التعيين، لأن مرجع التخيير إلى الشرط، وهو قولك صلي إن لم تصم، كصم إن لم تطعم، فمرجع التخيير إلى ماذا؟ إلى الشرط، وإطلاق الصيغة يقتضي شنه؟ نفي الشرط. ولهذا قالوا إطلاق الصيغة يقتضي التعيين والعينية، تذكرون إطلاق وصيغة ثلاثة أمور في الأصول: التعيين في مقابل التخير، والعينية في قبال الكفائية، والنفسية في قبال الغيرية. فإطلاق الصيغة يقتضي كذا وكذا وكذا. أما إذا كان البحث ليس على مستوى البحث عن الإطلاق الصيغة، كما لو فرضنا أن المتكلم شككنا أن المتكلم في صدد البيان من هذه الجهة، أو قلنا بمقالة الشيخ الأعظم أن الهيئة لا يمكن التمسك بإطلاقها لأنها معنى حرفي، فلا يوجد عندنا إطلاق في الصيغة أصلا، لأن الصيغة أصلا من المعاني الحرفية غير القابلة للإطلاق والتقييد، لأن المعنى الحرفي غير قابل للتقييد، وكل ما لا يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق، لأن النسبة بينهما الملكة والعدم. فلم نقبل بإطلاق الصيغة كما ذهب الشيخ، فتصل النوبة إلى الأصل العملي، ما عندنا أصل لفظي وهو إطلاق، فدار الأمر بين التعيين والتخير على مستوى يا أصل عملي. المشهور عند الأعلام في دوران الأمر بين التعيين والتخير جريان أصالة الاشتغال، هي المشهور، وقالوا بالتعيين، وخالف في ذلك بعض المتأخرين كالسيد الخوئي قدس سره والسيد الصادر، وقالوا بأن الجاري هو التخ براء عن التعيين، فيثبت التخ بالتخير. فإن كان الكلام عن الأصل العملي بلحاظ عن الكلام عن الأصل والقاعدة بلحاظ الأصل اللفظي وهو الإطلاق، أن الإطلاق يقتضي التعيين، أما إذا كان الكلام عن الأصل العملي ففيه خلاف، والمشهور هو تعيين أيضا، فالأصل العملي والأصل اللفظي لصالحنا، خلافا لفكرة من؟ لفكرة السيد الصادر أو السيد الخوي الذين يقولون بجريان البراءة في مثل هذه الموارد. على الخلاف عمن خلفي حال، السيد الخوي يقول لا، يقول نجري البراءة عن نجري البراءة عن خصوصية التخير، يقول بالتخير، قلنا لا، السيد الخوي والسيد الصاد لا لا ما يأتي هذا البحث، ما يأتي هذا البحث في أن نتمسك بإطلاق الصيغة، وفي إطلاق الصيغة لا علاقة له ببحث حقيقة الواجب التخيري، سيأتينا في الأصول إن شاء الله. إطلاق الصيغة تقتضي التعيين والعينية والنفسية بلا خياق بلا فرق في حقيقة الواجب. هذا ما يتعلق بتنقيح الأصل في المسألة. خرجنا عن محل البحث لتذكير بالمطالب الأصولية التي ذكرناها سابقا. المصنف استدل على المطلب بدليلين لإثبات قول الطائفة. الدليل الأول الآية: النفس بالنفس، مقتضى أن النفس بالنفس، مو أن النفس بالنفس أو الدية، فنتمسك بالإطلاق الأوي. خلت أطلق الأوي شيخنا حسنا، إطلاق أوي، مو عندنا إطلاق واوي، عندنا إطلاق واوي، عندنا إطلاق أو أوي ذكر في بحث المفاهيم. فمقتضى النفس بالنفس أن نتمسك بالإطلاق الأوي، حيث لم يقل النفس بالنفس أو الدية، أو النفس بالنفس بشرط أن لا يأخذ الدية، ما في هذا الحكي، فنتمسك بالإطلاق، والإطلاق يكون لصالحنا. وإنما يصح هذا الدليل يا شيخنا الجليل إذا كانت الآية في مقام البيان من جهة التفاصيل، أما لو شككنا في ذلك وقلنا أنه مفرد معرف فلا يعم، تذكرون المطلب كما مر علينا وهي بمثابة القضية المهملة القضية الجزئية، فلا يصح التمسك بالإطلاق. فالبحث مبني على البحث السابق، وقد هو ذهب هناك أنه مفرد معرف فلا يعم، تذكرون المطلب، فهنا مقتضى ما تقدم أنها قضية مهملة، ففي بعض الموارد القصاص بالقصاص، النفس بالنفس صحيح، والعام يقول في بعض المور النفس بالنفس صحيح، إذا لم يختار الطرف الآخر شنو أدية. فالنفس بالنفس على نحو القضية المهملة، على نحو القضية الجزئية، لا مانع منها بناء حتى على فكرة العام. سي حضرت هذا الدرس ما الظاهر حضرت، أن النفس بالنفس القضية جزئية أو قضية حقيقية، هل هو مفرد معرف فيعوم أو حضرته؟ نعم، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. وفيه إشكال بناء على ما علمنا به الشهيد الثاني. إحنا هو اللي علمنا، إحنا ما ندري، هو علمنا فعرفنا الإشكال. أما المطلب الثاني التمسك بالروايات، وهي العمدة. عندنا عدة روايات في المقام، يستفاد من هذه الروايات أن الواجب هو القصاص على نحو الواجب التعيني للواجب التخييري. خلنا نقرأ، إذا وصلنا الروايات نقرأ الروايات. قال في اللواحق، هذا المطلب مفهوم ينقح أول من خلق القصاص، مو آخر بحث اللواحق. كان ينبغي أن يبحث هذا المطلب في أول أن موضوع العمد، فهل الثابت في العمد هو القصاص فقط أو القصاص أو الدية؟ الواجب في قتل العمد القصاص، يعني تعيينا لا أحد الأمرين من الدية والقصاص والتخير، فالواجب هو التعيين للتخير. لا أحد الأمرين كما زعمه بعض اللي هو العامة وبعض الخاصة، وهو ابن جنيد. كما زعمه بعض العامة، نعم بلي، كما زعمه بعض العامة ووافق العامة ابن جنيد. خب لقوله، ليش الواجب قتل القصاص؟ قال لقوله تعالى النفس بالنفس، وقوله كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. فهنا أيضا نفس الآية، في الآية البحث عنها إذا كان في صدد البيان من جميع الجهات، فقال الحر بالحر، ما قال الحر بالحر أو الدية، فتمسك بالإطلاق. إن قلنا أن المتكلم ليس في صدد البيان من جميع الجهات، فالتمسك بالإطلاق يكون محل إشكال. قال وصحيحة، هذه الرواية موجودة في الباب الأول من ديات النفس، الباب الأول من ديات النفس، الحديث التاسع. ديات النفس، خلنا نشوف ديات النفس. لحظة سيدنا، الباب الأول الحديث كم قلنا؟ وش تقول سيد؟ إشكال شنو؟ يقيد الإطلاق، يقيد الإطلاق. الحر بالحر، بتقول أنت مسلم كافر كذي، يقيد، يقيد إطلاق يقيد. خب هذا الباب الأول الحديث التاسع، صفحة كم؟ صفحة، بس هذا مشكلة، هذا لا مو هذا الرواية، مو الباب الأول عجل، مو من ديات النفس. قصاص شنو؟ نفسه؟ نعم، أنا كل ساعة أكتب، ما أدري وش أكتب، الباب 19 أو 9 حين. 226 كم؟ لا ما يصير، هذا باب 19 من كتاب من مكان ثاني. باب أن الثابت صفحة بالأصل الباب 52، صفحة 52، الحديث التاسع صفحة 55. قال هذه هم الرواية مو الاشتباه، صح الباب اشتباه، هذا الهم المصدر. ديات النفس باب رقم كم؟ انتوا انا خاطب هنا باب 9 اشتباه، باب الاول الحديث التاسع من ديات النفس، امس انا اشتبهت الظاهر في الرقم، ما عندكم
باب 9 10 حديث 55
ها الحديث كم ثالث؟ الثالث، بلي بلي،
باب ان القصاص واجب،
نعم بلي، باب الثالث صحيح، صفحة 53، الباب 19 الحديث 3، أنا كاتب المصدر غلط يعني. قال محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي وطريقة تام إليه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، هي الطريق طريق آخر، وعن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان. فالرواية منقولة عن الحلبي وعن عبد الله بن سنان، وكلا الطريقين صحيح السند. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من قتل مؤمنا، تثبت للرواية، شلون نستدل بها على إثبات أن الواجب هو التعيين؟ من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه، يعني ثبت القصاص، قواد بعد القصاص، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية. لحد الآن مو لصالحنا إلا أن يقبلوا الدية، يعني هم لحد الآن الأمر منوط بمشيئة من؟ بمشيئة أولياء الدم. قال فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل. أحب ذلك القاتل، من أحب ذلك القاتل يعني الأمر مو تخير يدور فقط ماذا بمشيئة من؟ مشيئة أولياء الدم وأولياء القصاص. إذ بناء على أن الواجب تخير ابتداء لا علاقة للمطلب بحب أو إرادة من؟ المجني عليه الجاني وهو القاتل. فبناء على الواجب التخيري لا تدور المسألة ولا تنوط باختيار وحب من وحب القاتل، وحيث إن الرواية أناطته باختيار من؟ باختيار القاتل أيضا، فهذا صلح هم يريدون وهو أحب، فهذا مصا واتفاق بينهم ومصا ومصالحة. فالرواية يستفاد منها أنه لا يثبت القصاص في عرض الدية، إذ لو كان كذلك لكان من أول الأمر مخير ولي الدم، ولا علاقة له بإناطة المطلب بحب أو بغض من الطرف الآخر وهو الجاني. فالرواية واضحة الدلالة على ذلك. ولهذا قال الرواية قرأناها، إلا أنه مع ذلك المطلب محل إشكالين. إذ توجد عندنا روايات أخرى معارضة قد يستفاد منها أن الثابت هو التخيير للتعيين، وهناك عدة روايات تدل على خلاف، قد يقال يعني تدل على خلاف ما ذكره الماتن، وهي ثلاث روايات واردة في الباب 28 من أبواب الكفارات، مو في القصاص، وين حصلها؟ كفارات. هاي الفقيه مشكلة، رواية في الديات ورواية في الكفارات، لازم يطالع كل الروايات، لازم يقرأ الوسائل كلها ويدقق فيه قبل ما يفتي، واضح. ففي الباب 28 من أبواب الكفارات الحديث الأول والثالث والرابع، 28 من أبواب الكفارات الحديث الأول والثالث والرابع قد يستفاد منهما مسلك ابن الجنيد، والرواية الأولى والثالثة رواية صحيحة الأسناد، وإن كانت الرابعة محل إشكال. فوقع الكلام بين الأعلام في الجمع بين هذه الروايات، وهذه الرواية صحيحة عبد الله ابن سنان. وتعرض شيئا ما الشهيد الثاني في المسالك إلى المطلب في صفحة 226. لا تتعب شيخ حسين، لا تتعب من العلم. فتعرض الشهيد في صفحة 226 إلى دليل ابن جنيد، وتعرض إلى أصل المطلب بتفاصيله صفحة 224. فأنتم عليكم المراجعة، راجعوا كلام الشيخ التبريزي، كلام السيد الخوئي، عرضوا هذه الروايات، بحثوا دلالتها، هل تدل على التخير؟ بعد الدلالة على التخيير هل يمكن، كيف نجمع بين هذه الروايات وبين صحيحة عبد الله بن سنان؟ ففي بحث التخيير، ففي بحث القصاص تعرضوا إلى هذا المطلب شنه تفصيلا. فعليكم مراجعة البحث كلام التبريزي الخوي، واضح. وقالوا إذا تعرضوا وش يسوي؟ يتساقطون، يرجع لعموم قرآني في مشهور بحث مفصل، فراجعوا المطلب. خب نعم، لو اصطلحا على الدية جاز. ليش جاز؟ مقتضى القاعدة أن الصلح خير والرواية إلا أن يرضى أحب على القاعدة، وهم الرواية اللي قرأناها. قال نعم لو اصطلحا على الدية جاز للخبر اللي قرأنا اللي صحيحة عبد الله بن سيح عبر أنه بالخبر، مع أنه صحيحة من باب الإشارة إلى أنه خبر، يعني مشار إلى بحث السندي، ولأن القصاص حق فيجوز الصلح على إسقاطه. قلنا أن القصاص حق من؟ القصاص حق الجاني، حق المجني عليه، استغفر الله، ولي الدم، حق ولي الدم. وحيث أنه حق فيصح المصالحة على الحق بأن يسقطه بإزاء مبلغ، هاي المبلغ إما دية أو أقل من الدية أو أكثر من الدية، ما له علاقة بمسألة الدية لأنه هذا صلح. فيجوز الصلح على إسقاطه بمال، ويجوز الزيادة عنها أي عن الدية والنقيصة مع التراضي، يعني أي تراضي الجاني والولي، لأن الصلح إليهما فلا يتقدر إلا برضاهما. خب، وفي وجوب الدية، تذكر مطلب أشرنا إليه من باب دفع الهلكة، أنه وإن كان ولي الدم الواجب عليه القصاص، لكن لو قال أنا ما أريد القصاص، أريد أتصالح إياك، أحبك أنا، أعطني الدية، قلنا أنه يجب أو ما يجب عليه؟ قلنا يجب عليه تكليفان أن يدفع الدية من باب حفظ نفسه، مو من باب أن الواجب ابتداء هو التخير. لا، الواجب ابتداء هو شن؟ هو القصاص. غايته أنه لو أراد الدية أنت يجب عليك أن تقبل تكليفان. نعم، سيأتي غدا هذا المطلب بنشير إليه. قال: بل وفي وجوبها أي الدية على الجاني بطلب الولي وجه ما جزم. بكرة نقول ليش ما جزم، بكرة نشير لمطلبك، بس الآن مطلب الشهيد الثاني. وجه: بل قول لابن الجنين، هي أيضا يأتي التعليق على غدا، لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية فيجب مع القدرة. نعم، لو قال لي ادفع لي مثل ذهب، مثل جبل، جبل شنو؟ جبل أبي خبيس، غير مقدور هذا، بعد غير مقدور، بعد كيف أحفظ نفسي؟ ما أقدر أحفظ نفسي، فليس لك إلا أن تسلم نفسك وتقتل. نعم. ولرواية الفضيل عن الصادق يأتي إن شاء الله بعض مطالب متعلقة بهالموضوع. صلى الله على محمد وآل بيته.